سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. بوب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذا التوبيخ: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله جل وعلا. باب من الشرك أي من أنواع الشرك هذا الذي بين أيدينا، ألا هو الاستعاذة. ما هي الاستعاذة؟ قال علماء الاستعاذة هي من طلب العياذ. الاستعاذة من طلب العياذ، والعياذ بمعنى الالتجاء والاعتصام، والعياذ بمعنى الالتجاء والاعتصام. باب العياذ أي الالتجاء والاعتصام. وحقيقة الاستعاذة قال العلماء هو الهرب من شيء تخافه. حقيقة الاستعاذة الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فهذا هو العود، هذا هو العود، وهذه الاستعاذة. حقيقة الاستعاذة أنك تهرب وأنك تلتجأ وأنك تعتصم من شيء تخافه إلى من يدفع عنك أو يرفعه عنك، هذه الاستعاذة. وهذا بخلاف عندنا عوز واللوذ، فالعوز هذا العوز أنك تعتصم من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. وأما اللوذ يقول العلماء وهو الالتجاء لمن تؤمل منه، الالتجاء لمن تؤمل منه. فالعوز واللوذ عبارة عن التجاء، العوز واللوذ عبارة عن التجاء، لكن يختلف العوذ عن اللوذ بأن العوذ تطلب منه أن يعصمك من هذا الذي تخاف، وأما اللوذ فإنك تؤمل منه أن يعطيك، تؤمل منه أن يعطيك. فهذه الفرق بين العوذ واللوذ. والاستعاذة عبادة كما سيأتي بيانه، وقد جاءت الأدلة الدالة على ذلك، كما قال ربنا جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أمر ربنا جل وعلا بأن نفر من الشيطان ونعتصم بالله، فهذه الاستعاذة، نفر ونهرب من الشيطان ومن شره ومن كيده ونعتصم بالله سبحانه وتعالى. وأخذ الآيات كثيرة: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، كلها العوذ واللجوء والاعتصام بالله جل وعلا. فالعبادة الاستعاذة عبادة، فسيأتي بيانها أن من صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر أهل التفاسير عند هذه الآية ما كان عليه العرب، ما كان عليه العرب أنهم إذا أرادوا أن يجتازوا واديا خافوا من هذا الوادي وما كان فيه من الجن والشياطين والعفاريت، فإذا أرادوا أن يحتموا من شر هؤلاء استغاثوا واستعاذوا بسيد الوادي. يقول: استعذنا بسيد الوادي، أي نحن يا سيد الوادي نحن بجوارك، نحن بجوارك ونحن تحت كلاءتك ورعايتك، اعصمنا مما نخاف في هذا الوادي. فقال ربنا جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس، ما يفعلهم؟ يعوذون برجال من الجن، يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن. فالنتيجة قال ربنا جل وعلا: فزادوهم رهقا، أي قالوا رهقا أي بمعنى اضطرابا وخوفا، زادوهم رهقا أي اضطرابا وخوفا. ومنهم من فسر رهقا بالإثم أي زادوهم إثما. فالشاهد أن الجزاء من جنس العمل، عندما التجوا إلى الجن والعفاريت كان الجزاء من جنس عملهم أنهم ازدادوا خوف وازدادوا هلع، فكان الجن يغتر بهؤلاء فكان يركبهم ويزيد ماذا؟ ويزيد من تخويفهم وفي ذلك بيان أن الاستعاذة بغير الله شرك، ومن ذلك الاستعاذة بالجن كحال الكفار كانوا يستعيذون بالجن، وكان من جزاء فعلهم أن الجن ماذا؟ زادوهم رهقا واضطرابا. لهذا نعلم أن الجن ليسوا محل ثقة، فأن يعتمد عليهم بشيء، كحال من يفتح المجال في التعامل مع الجن، فإن الجن متى ما علم أن البشر ركنوا إليه استغلهم، فإنه لا يؤتمن سواء كان لعمل صالح كما يدعي البعض أو لغير عمل صالح. فالجن قوم بهت. فأشاهد من ذلك وشاهد من هذه الآية أن هؤلاء لما اصطرفوا الاستعاذة بغير الله جل وعلا وهذا وقعوا في هذا الفعل الشنيع، وفي بيان أن ماذا؟ الاستعاذة عبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، واستدل به المؤلف رحمه الله تعالى على أن الاستعاذة تكون بالله جل وعلا. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلة، أي منزل تنزل إليه، أي منزل تنزل إليه يا عبد الله، فليكون لك هذا الورد وهذا الذكر. قال: من نزل منزلة فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. تستعيذ بكلمات الله التامات، تلتجئ وتعتصم بكلمات الله جل وعلا التامات أي الكاملات التي لا يعتريها نقص، التامات الكاملات التي لا يعتريها نقص. قال من قف قال: أعوذ بالله. قلنا أعوذ أي تلتجئ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. تستعيذ بالله من الشرور، تستعيذ بكلمات الله من الشرور وما يلحقك من شر أو ما تظن أنه سيلحقك من شر. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق، قال علماء معناه من شر كل مخلوق فيه شر. القصد من هذه اللفظة من شر ما خلق، قال علماء أي من شر كل مخلوق فيه شر، كل مخلوق فيه شر، هذا معنى هذه اللفظة من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر. فأي مخلوق فيه شر فأنت تستعيذ بالله وبكلمات الله من شر هذا المخلوق. لماذا هذا؟ قال لأن بعض الناس قد يقرأ هذا اللفظ يقول من شر ما خلق، فيجعل هذا اللفظ عموم، فيجعل أن جميع المخلوقات فيها شر، يقول من شر ما خلق، لأن بعض الناس يفهم هذا اللفظ بعمومها من شر ما خلق، أي أن كل ما خلقه الله فيه شر، وهذا ليس المقصود، وليس هذا المقصود بالحديث. لماذا؟ لأن من الكائنات خلقها الله ليس فيها شر، من الكائنات خلقها الله ليس فيها شر، كالجنة والملائكة والأنبياء والرسل. فقولنا من شر ما خلق معنى من شر كل مخلوق فيه شر. إن كان مخلوق فيه شر فأنت تستعيذ بالله من شره، إن كان مخلوق فيه شر فأنت تستعيذ بالله من شره هذا. ولهذا حمل العلماء هذه اللفظ على هذا المعنى، من شر كل مخلوق فيه شر. قال لم يضره شيء حتى يرحل، أن لا تصاب بمضرة، لا يصاب بمضرة لا من خوف ولا من ماذا؟ من فزع ولا من إصابة. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وفي هذا فضيلة لهذا الذكر العظيم، أنه ذكر ينبغي ماذا؟ أن يحافظ عليه المسلم، لأن في ماذا؟ العصمة، يعصمك من شر الهوام، من شر الدواب. ويحكي يحكى وحكى العلماء عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه ذكر عند هذا الحديث مسألة أو قل قصة وقعت لنفسه ولشخصه، قال يعني بين أن هذا الحديث خبر صادق وثابت بالتجربة، ثم حكى عن نفسه أنه لما سمع هذا الحديث ما فرط فيه، قال أني لما سمعت هذا الحديث ما فرطت فيه، دائما يأتي به. قال فيوم الأيام بت ليلة، قال فلدغتني عقرب، قال بت ليلة فلدغتني عقرب، قال فتفكرت في نفسي فعلمت أني لم آتي بهذا الدعاء. ليلة نزل فيها منزل وغفل عن هذا الدعاء وغفل عن هذا الذكر، فإذا به ماذا؟ أصاب بلدغة عقرب. يعني يدلك هذا على أن من يأتي بهذا الذكر فإن الله يحميه، أن الله عز وجل يحميه. ففي هذا الأخوان ماذا؟ حرص، الحرص على الإتيان بهذا الذكر الذي يعصمك من شر ما كان فيه شر من الدواب والبهام ونحو ذلك. وقد يقول قائل مسألة، يقول كيف هذا يا أخوان، أنا بالأمس كنت في مكان سفر ووجدت هذا الدعاء، لكن أخوان لدغة، جاءني اللدغة وجاءتني الدابة وجاءني القرف، كيف أجمع بين ما صار لي وقع لي في أرض الواقع بين الحديث الحديث؟ يقال العلماء ليس العيب في الدعاء وليس العيب في الذكر، إنما العيب فيك، العيب فيك. فأخوان الدعاء يؤتى وينتفع به الداعي إذا كان أتى به بيقين وتوكل، بيقين وتوكل. وأذكر يعني قصة يذكر عن بعض السلف أن رجلا كان يأتي عند شيخه ويقول يا شيخ أني آتي للصلاة ويأتيني الوساوس واستعذ بالله، ولكن ما في فائدة، الوساوس فوقي. فبين له هذا الشيخ أن ما مثلك ومثل هذه الكلمة أي الدعاء والاستعاذة من الشيطان ومثل الشيطان؟ قال كمثل فارس، كمثل فارس أوتي له بسيف مسلط مهند، سيف قوي قاطع حاد، قال ويقاتل الأعداء، قال فإن كان الفارس شجاع وقوي حمل السيف وقاتل به الأعداء، وإن كان الفارس ضعيف كيف يكون حمل السيف؟ يضعف يكل عن حمل السيف. فأراد هذا الشيخ يبين للطالب أن ما تأتي بذكر الله هو سيف حاد ما يخطأ، لكن العلة ليست في السيف، العلة فيك أنت، أنت الفارس، أنت الذي تأتي بالدعاء وتأتي بذكر، عندك قلة يقين، قلة توكل، قلة تدبر، قلة تأمل، قلة تعلق بالله جل وعلا. أخوانا كما يقول مشكلتنا مع الأدعية النبوية وما يتعلق بالرقى ونحو ذلك أن الناس ربما يأتونها إما طرف اللسان وإما أن يأتونها بتجربة وجرب، يعني قد ينفع قد لا ينفع. لا، العبد يأتي بها ومتوكل، يعرف أن هذا يعصمه من الله جل وعلا، فمتى ما وجد ربك منك التوكل واليقين عليه فإن الدعاء لن يخطأ. لكن إذا وجد قلب خاوي وفاضي أو فيه شك وريب أو ضعف وماذا وكل فإن ذلك لا ينفعه. هذا كثير ما يقع فينا وعياذ بالله، نرى أن أثر الأدعية ما يقع، ما تنفع في واقعنا، وذاك لقلة يقيننا بالله جل وعلا. وإلا فقد كان من كان قبل من أهل الصلاح يأتون بهذه الأدعية وبغيرها وكان تنفعهم، بل فرق بيننا ما كان ما وقر في قلوبهم من الإيمان والتصديق بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الباب إخواني في الله باختصار، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الاستعاذة، أن الاستعاذة من العبادة، الاستعاذة عبادة، وأنها لا تصرف إلا لله جل وعلا. فمن صرف الاستعاذة لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. وبقيت مسألة أخرى وتم فيها الخلاف بين العلماء، وهي ما يتعلق بالاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ على خلاف بين العلماء، هل الاستعاذة بمخلوق تستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق؟ العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من منع، منهم من قال لا يمكن، هذه الاستعاذة لا تكون إلا لله جل وعلا ولا تصرف لمخلوق ولو كان فيما يقدر عليه. وذهب البعض إلى جواز ذلك، وذهب البعض إلى جواز ذلك، والاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه جائز ولا إشكال فيه. فالشاهد يهمنا في هذا الباب، والمسألة كما يقال لا أقوال هنا وهنالك، لكن يهمنا أن نفهم ونعرف أن الاستعاذة عبادة، وأن الصرف لغير الله جل وعلا أنه من الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. كذلك هذا الباب من الأبواب المهمة في مسائل التوحيد والمعتقد ما يتعلق بالاستغاثة والدعاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عندنا الاستغاثة وعندنا دعاء، أما الاستغاثة قال علماء هو طلب الغوث، الاستغاثة هو من طلب الغوث. وهو إزالة الشدة، والغوث إزالة الشدة. ولهذا يعرف بعضهم الاستغاثة هو الإنقاذ من الشدة والهلاك، الإنقاذ من الشدة والهلاك. فهذا معنى الاستغاثة. فلو أن رجلا وقع في شدة ووقع في مهلكة وأراد أحد وأراد من أحد أن ينقذه، فإذا دعوته أو ناديته فهذا يسمى استغاثة، طلب غوث. ولهذا تسمعون ما يسمى هيئة الإغاثة، هيئة الإغاثة، يعني هيئة الإغاثة هذا المسمى يظهر متى؟ عند الشدائد، عبارة عن هيئة خاصة تأتي بالمواد الطبية والمواد التموينية والغذائية. ما تأتي هذا الاسم هيئة الإغاثة إلا عند النكبات، بلدة فيها منكوبة زلازل فيضانات، تأتي هيئة الإغاثة. لماذا سمت إغاثة؟ لأنها تنقذ من شدة، تأتي في وقت الشدة فترفع الشدة عن الناس. ولهذا يقول العلماء يسمى كذلك المطر يسمى غوث. متى يسمى غوث؟ إذا رفع شدة، إذا كانت هناك بلدة فيها قحط وفيها جد، فيها قحط وفيها جدب وفيها جفاف، فجاء المطر وأنبت على هذا وأنزل على هذه الأرض، يسمى المطر غوث. لماذا؟ لأنه رفع شدة. فهذا من مسمياتهم في لغة العرب بالمطر. فشاهد أن الاستغاثة تدور معانيها على هذا المعنى، وكله طلب لما فيه رفع شدة وهلاك، هذا الدو استغاثة. وفي قوله قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو. ما هو الدعاء؟ الدعاء قال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، قال الدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب. الدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب. هذا تعريف الدعاء في لغة العرب في لسان الشرع هو الطلب، كل ما كان فيه طلب فهو دعاء، كل ما كان فيه طلب ففيه دعاء. ولهذا يدخل أشياء كثيرة في الدعاء، تدخل أشياء كثيرة في الدعاء. فالدعاء كل ما كان فيه طلب، وذكرنا في دروس الماضية أن الدعاء بذلك يدخل في ماذا؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة، فكل ذلك يعتبر دعاء. طيب إذن ما الفرق هنا بين الاستغاثة والدعاء؟ ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ قال علماء الاستغاثة أحد أفراد الدعاء، الاستغاثة أحد أفراد الدعاء، أحد أفراد الدعاء. لأن الدعاء دعاء عبارة عن طلب، طلب فيه يعني طلب منفعة أو دفع مضرة، طلب منفعة أو دفع مضرة، هذا الدعاء بشكل عام، تطلب ما فيه منفعة أو تدفع ما فيه مضرة. والاستغاثة أخذت جانب، وماذا؟ وهو دفع ما فيه مضرة. الاستغاثة أخذت جانب من جوانب الدعاء. فالاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، فالدعاء كلمة تحتوي على أشياء، من ضمن هذه الأشياء الاستغاثة، فالاستغاثة أحد أفراد الدعاء. ولهذا يقول العلماء كقاعدة قال كل استغاثة دعاء، كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. لأن الذي يستغيث دعا مباشرة، من استغاث قد دعا لأن طلب. وقد يكون الدعاء ليس استغاثة، لأن ليس الدعاء كل دعاء عبارة عن دفع شدة، لا، قد يكون دعاء طلب منفعة، تطلب منفعة، أنت في رخاء ولا الحمد لله تريد المزيد، اللهم اتعنا بأسماعنا، اللهم ارزقنا مالا، هذا طلب، ما يسمى استغاثة. لماذا؟ لأنك ما تريد رفع شدة، فهو هذا الدعاء لكن ليس باستغاثة، بخلاف الاستغاثة سيكون دعاء. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، لأن دعاء أعم من استغاثة، واستغاثة أحد أفراد الدعاء. قال مالك رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أن يستغيث بغير الله سواء كان ملك أو كان نبي أو كان ولي أو كان صنم، كل مستغاث بغير الله يدخل في حكم الباب. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هنا نهي عن الدعاء، وقلنا مضى معنا أن لفظة من دون الله تحمل على أن دون بمعنى مع أو معنى غير، من دون الله أي مع الله أو غير الله، لفظة دون تحمل على أنها مع بمعنى مع أو بمعنى غير. فنهى ربنا جل وعلا عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كل ما يدعى من دون الله باطل، ليس فيه منفعة وليس كذلك فيه مضرة. قال: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. من فعل هذه الفعلة فدعا غير الله جل وعلا فقد وقع في الظلم وكان من الظالمين. وقال علماء: الظلم هنا الشرك، قد مر ذلك معنا، لأن الله قد وصف الظلم بأنه شرك: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وكما قال ربنا: والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون. فالظلم هنا بمعنى الشرك. فالذي يدعو دون، من يدعى مع الله أو غير الله أحدا فقد أشرك. ثم قال ربنا جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر، وانظر لسياق الآية: وإن يمسسك الله بضر. هنا ضر نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي ضر. وإن يمسسك الله بضر، فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي ضر كان، ضر في بدنك، ضر في أهلك، ضر في عيالك، ضر في مالك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الكشف هنا إما أن يكون لرفع البلاء أو لدفعه، الكشف الله جل هو كاشف البلاء، إما كشف البلاء وكشف المضرة، إما الكشف يكون بدفعها أو برفعها، بدفعها أو رفعها. وذكرنا في دروس الماضية ما الفرق بين الرفع والدفع: الرفع يكون بعد الوقوع والدفع يكون قبل الوقوع. فلا أحد يكشف الضراء قبل وقوعها أو بعد وقوعها إلا الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذه الآية أن هذا الوصف فلا كاشف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا معنى الاستغاثة، لأن الاستغاثة تدور على كشف الضرة. فربنا يخبر أن لا أحد يستغاث به في كشف المضرات إلا هو سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا هو. لأن من وقع فيه نكبة، وقع في مضرة، يريد أن يطلب من يدفعها، فهذا الطالب يسمى استغاثة، فلا يكشف هذا الأمر إلا الله جل وعلا، فلا يستغاث إلا به جل في علاه. قال وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. كذلك فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، مناسبة الآية قال العلماء أن الاستغاثة والدعاء بها يطلب الرزق، الاستغاثة والدعاء بها يطلب الرزق، فمن أسباب الرزق الدعاء والاستغاثة. وقال علماء: الرزق هنا كلمة عامة، الرزق هنا كلمة عامة تعم جميع أنواع الرزق، كلمة عامة تعم جميع أنواع الرزق من مال وولد وصحة، هذه أرزاق، كل هذه أرزاق، رزق من رزق الله لعباده، المال رزق والصحة رزق والولد رزق. وهذه لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بطلب، إلا بطلب. فقال ربنا جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، مفهوم معنى الآية أي اطلبوا الرزق من الله، معنى الآية أي اطلبوا الرزق من الله. فمن أراد أن يطلب، هذا من الدعاء، من أراد أن يطلب فليطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء بمعنى الطلب، الابتغاء الطلب، طلب الرزق يكون من الله جل وعلا. قال وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في قوله تعالى: ومن أضل، استفهام استنكاري، من أضل من هؤلاء؟ والضلال هو التيه عن طريق الصحيح، الضلال هو التيه عن الطريق الصحيح. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا البيان إلى ضعف المعبودات التي عبدت من دون الله جل وعلا، أنها لا تستجيب لداعيها، أنها لا تستجيب لداعيها. من دعا الصنم، من دعا رجل، من دعا وثن، من دعا قبر، فإنه لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون كما قال ربنا جل وعلا. وفي هذا بيان على أن من دعا غير الله فهو ضال، من دعا غير الله فهو ضال. قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر، المضطر من وقع في ضرورة، المضطر من وقع في ضرورة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ففي هذه الآية فيها مسائل، منها بيان أن التوجه يكون لله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا، من هذا الذي سيجيب المضطر إذا دعاه؟ لا أحد إلا الله عز وجل. من وقع في بلية، من وقع في مصيبة أو نكبة، فلا يرفع عنه نكبته إلا الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كشف السوء يكون لله سبحانه وتعالى، فهو بيده الأمور كلها، يدفع ويرفع من عنده جل في علاه. وفي كذلك الأخذ بالأسباب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يدعو يا عبد الله. الشخص مهما كان حاله لا يترفع عن الدعاء، الناس بأمس الحاجة إلى الدعاء، بل لهذا الدعاء من أعظم العبادات وأجل القربات. العباد الدعاء من أعظم الطاعات ومن أجل القربات، ولهذا حث ربنا عليها، حث ربنا على الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لماذا؟ لأن في ظاهرة الدعاء إظهار لمذلة العبد، ظاهرة الدعاء في إظهار لمذلة العبد، لأن الذي يترك الدعاء مستكبر، الذي يترك الدعاء مستكبر. فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الذي يترك الدعاء مستكبر، لماذا؟ أنه يترفع عن ربي عز وجل، يظن أنه بإمكانه أن يسير أمر دنياه وحوائجه بنفسه. جاءت له أمر أقيم بها، جاءت له مأزق أو شيء بعقله فكر بها، دون الرجوع إلى الله جل وعلا، كأنه يقول بلسان الحال أنا في غنى عن ربي، أنا في غنى عن ربي. وما كان هذا حال أنبياء ورسل، الأنبياء ورسل مع قوة إيمانهم، وكان مع ذلك كان يكثرون من دعاء الرب جل وعلا في كل أمورهم. انظر لدعاء باب استخارة، ما هي استخارة؟ صلاة وصلية ثم تدعو. يقول جابر قال كان النبي عليه الاستخارة في كل شيء، في كل شيء استخارة، مع الأمر عادي، بل حتى قال بعضهم حتى في الأشياء الخفيفة تستخير الله جل وعلا بها. لماذا؟ حتى لا تبعد عن ربك، يكون حالك وفعلك ومقالك يرجع إلى الله عز وجل، تظهر عجزك بأنك تابع لله. لهذا كان من سيرة الدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. فمن أفضل من أفضل العبادات أو الطاعات التي يتقرب العبد إلى ربه ما كان فيها ذل وخضوع وانكسار. كل ما كل هذا أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود من أعظم صور الذل، تذل تخضع بكيانك يا عبد الله وتسجد تنحني. لربما هذا ما يكون مع أحد من خلق الله، ما يكون لله عز وجل. فالعبد كلما كان ذال لربه منكسر لله جل وعلا يظهر فقره وافتقاره، كان ذلك ماذا؟ جدير بأن الله جل وعلا يقربه، والجزاء من جنس العمل، من ذل لله رفعه الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، من تكبر واستعلى وترك الله جل وعلا ولم يرجع إليه فإن الله من جزاء فعله يعطيه وما اعتمد عليه. إن ركنت إلى مالك أنت ومالك، إن ركنت إلى عقلك أنت وعقلك، ولكن العبد الصالح يعتمد على ربه. وهذا نبينا من تأمل في سيرته الشخصية والذاتية يرى أنه كثير ما كان يدعو ربه جل وعلا حتى في استقامته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو سيد الخلق يلتجئ ويلهج بذكر الله جل وعلا أن يعصمه في هذا الباب. وانظروا من أراد أن ينظر إلى الأدعية النبوية ينظر إلى كم كان يدعو نبينا في كل شيء، يدعو الله بالثبات، يدعو الله في الرزق، يدعو الله بالصحة، يدعو الله في كل شيء من أمور الدين والدنيا يدعو الله. ومن أراد المزيد فليراجع كل كتاب ألف بما يسمى بجمع الأدعية النبوية، ترى أن نبي يكسب من اللجوء إلى الله عز وجل. فعبادة إخوانا في الدعاء من أعظم العبادات، ولهذا في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، فالعبد يحاول ويعود نفسه على الرجوع إلى الله عز وجل في جميع أموره. قال وكذلك وفيه فائدة كذلك الاحتجاج بالربوبية على الألوهية، الاحتجاج بالربوبية على الألوهية، لأن هذه من أفعال الرب عز وجل كشف المضرة. ومع ذلك احتج ربنا بهذه الأشياء الربوبية على أن يعبدوه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، احتج ربنا بالربوبية على الألوهية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه الطبراني في معجمه إلا أنه معل، ففيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة، وكذلك فيه رجل لم يسم، رجل لم يسم. لذا فالضحيح ضعيف، لكن مع ضعفه أي في إسناده إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح، قال العلماء المعنى صحيح. وهناك بعض العلماء كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحديث أن عمل بعض المحدثين أنه إذا كان الحديث ضعيف فإنه لا يستدل به لإقامة أصل، لا يستدل بحديث ضعيف على إقامة أصل، وإنما يستدل به لتأييد أصل، لتأييد أصل. فيفرق فرق بين أن يكون الحديث ضعيف لإقامة أصل من الأصول وبين أن يؤيد أصل من الأصول. فإن كان التأصيل يعني تأتي بحديث ضعيف ثم وتبني على وتبني على هذا الحديث الضعيف أصل من أصول الإسلامية، فكر أو طريقة أو منهج أو تحدث عبادة جديدة بصفتها وهيئتها، هذا لا يجوز. ما كانت الحديث الضعيفة يوم الأيام محل تشريع، ليست محل تشريع، لكن إن أوردت الحديث الضعيف من باب تأييد الأصل موجود عندنا، أصل موجود ثم تؤيده بأحاديث ضعيفة، فهذا عند بعض المحدثين يعمل به، بعض يعلمون ثم يرى من باب التأييد. مثل عندنا الوضوء، الوضوء شرعي واضح، فأتيك حديث في ماذا فيه بيان لفضل الوضوء، بعض ما يؤيده. وكهذا الحديث، هذا الحديث فيه بيان أدب كما سيأتي بيانه من باب الأدب في باب الاستغاثة، هذا لا ينافي أصل ولا يكون أصل، لكن فيه أدب. ماذا بعض العلماء يرى أن ذلك المعنى صحيح، وأما الحديث يبقى ضعيف، الضعف يبقى ضعيف، لكن ماذا من باب الاستئناس به لأنه ماذا يؤيد المعنى العام. وفي هذا الحديث من المعنى الصحيح فيه أن هذا الرجل الذي كان يؤذي أهل الإيمان المنافق كان يؤذي أهل الإيمان، فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي كأن هذا المنافق شكل شدة على هؤلاء النفر من أصحاب نبينا، فأرادوا أن يتخلصوا من شدته ومن كربته بأن نطلب رفع الشدة من نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا لو تلاحظون جائز، هذا الفعل كما سيأتي بأنه جائز ليس فيه شيء، لكن ماذا قال نبينا؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال العلماء هذا من باب الأدب، من باب الأدب أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعلم أصحابه الأدب في السؤال، أن لا يكون بهذا الطريقة أنه يستغاث برسول الله. وكذلك قال العلماء وجه المنع من ذلك أن النبي خشي من التفات القلب إليه، خشي نبينا من التفات القلب إليه. ومن حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، لكن إذا كانت هناك مظنة من أن هذا العمل الجائز يتسرب إليه عمل خفي قادح أو شبه قادح فالأولى تركه. فخشي نبينا أن الصحابة إذا كان هذا منهم الاستغاثة برسول، نستغيث برسول الله، وتكرر هذا الصنيع منهم المرة تلو الأخرى، فإن ذلك يخشى من بعده التفات القلب. والأكمل بالمؤمن أنه يلتجئ إلى الله جل وعلا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا الأكمل العبد أنه ماذا يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما ذلك من باب ماذا الأدب في الطلب، أنه ماذا يستغاث بماذا بربنا جل وعلا. فإذا كان كذلك فما بالك يا عبد الله بالذي يستغيث برسول الله مطلقا، بالذي يستغيث برسول الله مطلقا عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك لا مراء فيه. كمن يأتي إلى قبره أو يأتي عن بعد ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله انصرني، فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا. وأعظم من ذلك من استغاث مخلوق، يستغيث مخلوق كحال كثير من عباد القبور ممن يرتمون ويجتمون ركبهم إلى الأضرحة ويستغيثون بأصحابها. وهنا نأتي إلى مسألة، وهي أن نعلم الاستغاثة على صور. فالاستغاثة بأمر لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. الاستغاثة بأمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا شرك، فهذا شرك. شيء من خصائص الله عز وجل، هو الذي ينقذك من كربات البر والبحر، ليس لله، ليس هذا لله عز وجل. فإن جعلت لغير الله فقد أشركت. وهذا مثل يقع أصحاب البحار، رجل في غبة البحر فجاءته الأمواج وجاءته الرياح فاستغاث بغير الله، كما قلنا لإخوان في قصة كثير من القصص، بل حتى بلغنا في أهل بلدنا ممن ابتلي بمذهب القبورية، إذا تأخر في البحر أو كاد على الهلاك أو الغرق دعا غير الله واستغاث به، ذاك يأتي يا بمحضار أو يا عيدروس، فهذا من الشرك بالله جل وعلا. فإن شرك هؤلاء أقبح من شرك الأوائل، أقبح من شرك الأوائل. فإن الكافر مع كفره إذا جاءته بلية وهو في شدة وكربة فإنه يتبرى من الأنداد ويتوجه إلى الله عز وجل، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هذا كافر. كافر يدعو في حال السلم يدعو الأصنام اللات والعزة ومنات، لكن إذا جاءته الكربة ترك ذلك، دع الله يا الله يا الله، هذا الكافر أصلي. وأما هؤلاء أشد كفر، وهم في السلم مع الأضرحة والقباب، وإذا كانوا في الشدة لا زالوا معها في الأضرحة والقباب. ومر ذلك معنا في شرح القواعد الأربع، أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيّن أن هذه الخصلة من الخصال التي فاق بها المشركون ماذا المتأخرون ما كان من الماضين. فالشاهد أن الاستغاثة فيما لا يقدر، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فيكون ماذا؟ يكون من الشرك. الصورة الثانية الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه الصورة جائزة، هذه الصورة جائزة. وقعت في شدة، وقعت في كربة، وقعت في كربة، فأردت يا عبد الله أن تريد أحد من الناس ماذا أن ينقذك، مثل أنت في البحر كنت أن تغرق، ومر مر رجل تستغيث به قل يا فلان أغثني، وكذلك أنت في حفرة أو أنت في حريق، فقال العلماء هذا جائز. ومما يدل على ذلك ما جاء في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهذا في قصة موسى عليه السلام مع ماذا؟ مع الأقباط، مع القبطي، حيث استدعاه على عدوه. فذكر ذلك في القرآن من باب الجواز، من باب الإقرار على هذا الفعل. وبهذا وهذه المسألة كما يقول العلماء ليس فيها خلاف، وقد دعا الإجماع فيها شوكاني رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه الدر النضيد، قال شوكاني رحمه الله تعالى لا خلاف أنه يجوز قال رحمه الله تعالى: لا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق، لا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه، فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال. قال رحمه الله: ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح، فهو في غاية الوضوح. قال: لا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك الاستدلال، فهو في غاية الوضوح. المرجع الدر النظيف. فذكر رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في هذه المسألة، وهي مقيدة بهذا القيد: تستغيث بمخلوق بشرط فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. ولهذا أخوان نبه على تلبيس الملبسين من المبتدعة من أهل التصوف، أن المتصوفة إذا ناقشهم أحد أو ناظرهم وأنكر عليهم الاستغاثة بغير الله، طبعا يستغيثون في موالدهم أو في حضراتهم بغير الله، إذا أنكر عليهم أحد بماذا استدلوا؟ قال: استغاثة جائزة. ثم استدلوا بهذا الأثر الذي بين أيدينا، بهذا الحديث الذي ذكرناه وهذه الآية التي ذكرناها. ننبه إخواني في الله حول هذا الاستدلال بهذه الآية، يكون هذا معناه. ولهذا ننبه على ما يقع من تلبيس الصوفية وعباد القبور لمن أنكر عليهم باب الاستغاثة، أنهم سرعان ما أتوا بهذه الآية. كيف تنكر عليهم؟ كيف تقول استغاثة شرك؟ أنت ما تفهم القرآن، كيف؟ انظر، فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه، استغاثة وجازها الله عز وجل. فيبين وجه الخلاف بأن الاستغاثة تفرق، فرق بين الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، بين الاستغاثة في أمر لا يصلح إلا الله عز وجل. فإن كنتم تستغيثون بمخلوق يقدر عليه، هذا لا إشكال فيه، لا نكفركم ولا كفرنا أحد بهذا. من وقع في شدة، من وقع في نكبة، من وقع في كربة واستغاث ودعا ونادى من أن ينقذه، كما قال الشوكاني، هذا يعني لا يحتاج استدلال، بها أمر واضح جلي. لكن الإشكال فيما لا يقدر إلا الله، تستغيث برجل بأن يغفر ذنوبك، تستغيث برجل أن يرفع درجاتك، تريد تستغيث برجل ماذا، أن يعطيك الولد، أن يدفع عنك الكربة، هذا كله من الشرك بالله عز وجل. فهذا خلاصة هذا الباب باختصار. إلى هنا، والله تعالى أعلم.